أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد وصلنا إلى هذه النتائج الأولى أن قاعدتي التحسين والتقبيح العقليين من القضايا البديهية الأولية ومن القضايا الفطرية حكم العقل بقبح الظلم وكذلك حكم العقل بحسن العدل من القضايا الأولية الفطرية. وهذا الحكم العقلي حكم تنجيزي وبنحو العلة التامة فطالما يكون الظلم موجودا فالعقل مستقل بقبحه وكذلك العدل ولا خلاف في ذلك أصلا وإنما الاختلاف في صغريات هذه الكبرى في مصادقها كحكم العقل بحسن الصدق من جهة أنه عدل وحكم العقل بقبح الكذب من جهة أنه ظلم فإنه فهذا الحكم العقلي إنما هو بنحو الاقتضاء ولا يكون بنحو العلة التامة فإن الصدق حسن ومصداق للعدل إذا لم يكن به ضرر على مؤمن وإذا كان موجبا للضرر على المؤمن فهو ليس بحسن وليس مصداقا للعدل هو صدق ولكنه ليس بحسن وكذا الكذب إذا كان لإنقاذ المؤمنين أو لإنقاذ عائلته أو ماله فهو حسن رغم أنه كذب مع ذلك العقل يحكم بحسنه وأنه حسن رغم أنه كذب وهذا المعنى لا يتصور في العدل ولا في الظلم طالما يكون ظلما لا يمكن أن ينفك عنه حكم العقل بالقوة وطالما يكون عدلا لا يمكن انفكاك الحكم عنه بالحسن وهذا بخلاف مصادق هذه الكبرى وصغرياتها فما نحن بكذلك فإن حكم العقل بحسن الطاعة من جهة أنه مصداق للعدل وحكم العقل بقبح المعصية من جهة أنه مصداق للظلم ولهذا يقع الخلاف في أن هذا الحكم هل هو حكم تنجيزي وبنحو العلة التامة أو أنه حكم اقتضائي وتعليقي ومعلق على عدم ترخيص الشارع في مخالفته وعدم ترخيص الشارع في ترك طاعته وذكرنا أنه لا شبهة في أن هذا الحكم حكم تعليقي وليس تنجيزيا لأن طاعة المولى وقبح معصيته من أجل مولوية المولى فائزان فائزا المولى نفسه رخص في ترك طاعته رغم أنه طاعته وليس بقبيح بل هو حسن لأنه عمل بترخيصه أو إذا رخص في مخالفته رغم أنه مخالفته ومع ذلك لا تكون قبيحة بل هي حسن فإذا أمر الإطاعة والمعصية بيد المولاي فإن الإطاعة والمعصية من أجل مولوية المولاي ولا شبهة في أن حكم العاقل بحسن الطاعة وقبح المعصية حكم تعليقي وليس حكما تنجيزيا وبنحو العلة التامة فالنتيجة أنه لا بد من الفرق بين كبرى القياس وبين صغرياتها فإن كبرى حكم العاقل بقبح الظلم وحكم العاقل بحسن العادل لا شبهة في أن هذا الحكم تنجيزي ويكون بنحو العلة التامة وغير قابل للانفكاك فإنه بينه طالما يكون الشيء ظلما فلا يمكن انفكاك القبح عنه وإذا انتفى الظلم ينتفي حكم العاقل لانتفاء موضوعه أما طالما يكون ظلما فهو قبيح وكذلك طالما يكون عدلا فهو حسن ولا يعقل الانفكاك وهذا بخلاف الصدق والكذب فإنه صدق مع ذلك يكون قبيحا وهو كذب مع ذلك يكون حسنا إذا كان الكذب لإنقاذ مؤمن أو ماله أو عرضه لا شبهة في أن هذا كذب ولكن مع ذلك يكون حسنا وهذه الجهة التي توجب حسن الكذب وقبح الصدق جهة تعليلية وليس جهة تقييدية لو كانت جهة تقييدية لتغيرت الموضوع بل هي جهة تعليلية الكذب لإنقاذ مؤمن أو عرضه أو ماله الصدق لإهلاك مؤمن فإنه قبيح رغم أنه صدق والجهة التي توجب قبحه جهة تعليلية وليست جهة تقييدية وليست عنوانا للصدق أو عنوانا للكذب وكذلك الحال في المقام النتيجة الصالية ذكرنا أن المانع أن جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي ليس ثبوتيا لأن أمر ذلك بيد المولاي فإن حكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية ليس حكما تنجيزيا وبنحو العلة التامة حتى يكون مانعا للترخيص فمن عجل ذلك للمولى أن يرخص بارتكاب أتراب العلم الإجمالي، وهذا الترخيص يوجب انتفاء حكم العقل بانتفاء موضوعه، فينتفي حكم العقل بانتفاء موضوعه. وعما في مقام الإثبات فإن أدلة الوصول العملية، فإن كان لها إطلاق في مقام الإثبات ولم يكن هنا أي مانع من العمل بإطلاقها بإطلاق أدلة الوصول المؤمنة الترخيصية، فإذا يكون هذا الإطلاق رافعا لحكم العقل بارتفاع موضوعه، إلا أن هذا الإطلاق غير ثابت، فإن هذا الإطلاق وإن ثبت بمقدمات الحكمة عند بعضهم منهم السيد الأستاذ قدس الله نفسه أن أدلة الوصول المؤمنة لها إطلاق، وبإطلاقها تشمل شبهات المقرونة بالعلم الإجمالي أيضا، ولكن هذا الإطلاق تسقط من جهة المعارضة فلا تكون حجة. وأما بعض المحققين منع هذا الإطلاق فإن الارتكاز العقلائي، وأن هذا الإطلاق بنظر العرف والعقلاء مناقض للعلم الإجمالي، فمن أجل ذلك لا ينعقد هذا الإطلاق، فإن هذا الارتكاز بمثابة القرينة اللبية المتصلة مانع عن ظهور المطلق في الإطلاق، فالمقدمة الثالثة لمقدمات الحكمة غير تامة. وذكرنا أن هذا الإطلاق في نفسه ثابت ولكنه منصرف عن الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، فإن كون هذا الإطلاق على خلاف الارتكاز العرفي والعقلائي، وأنه نحو مناقضة مع العلم الإجمالي قرينة على الانصراف، لا قرينة لبية متصلة مانعة عن أصل ظهور المطلق في الإطلاق، بل قرينة للانصراف أن هذا الإطلاق منصرف إلى الشبهات البدوية ولا يعم الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. النتيجة الثالثة أن ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من أن روايات الاستصحاب لا تشمل أطراف العلم الإجمالي، وذلك للزوم المناقضة بين إطلاق صدرها وإطلاق ذيلها، وعلى ما ذكره قدس الله نفسه لا فرق بين أن تكون مخالفة أطراف العلم الإجمالي تستلزم المخالفة القطعية العملية، أم لا تستلزم المخالفة القطعية الالتزامية فقط، فإن العلم الإجمالي فإن المعلوم بالإجمال قد يكون مخالفته أو تركه أو فعله يستلزم المخالفة القطعية العملية كما إذا علم بنجاسة أحد الإناعين فإنه فإذا جرينا إصالة الطهارة في كلا الإناعين فهو يستلزم جواز المخالفة القطعية العملية وقد تستلزم المخالفة القطعية الانتظامية لا العملية كما إذا علمنا إجمالا بطهارة أحد الإناعين وكان مسبوقين بالنجاسة فعندئذ لا مانع من استصحاب بقاء نجاسة هذا الإناء وبقاء نجاسة ذاك الإناء لا مانع من ذلك ولا يستلزم المخالفة القطعية العملية وإنما يلزم المخالفة القطعية الالتزامية فإن الالتزام بالنجاسة كليهما مناف للالتزام بطهارة أحدهما وهذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا ولكن مع ذلك على مسلكه شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه لا يجري الاستصحاب في أطراف هذا العلم الإجمالي أيضا من جهة المنافسة بين إطلاق صدرها وإطلاق ذيلها فإن هذه المناقضة موجود في كلا القسمين من العلم الإجمالي هذا بحسب مبناه مبنى الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه بحسب مبناه لا بد للشيخ عليه الرحمة يلتزم بعدم جريان الاستصحاب فيما إذا علم بطهارة أحد الإناعين الشرقي والغربي وكان مسبوقين بالنجاسة فعلى الشيخ عليه الرحمة لا يجري استصحاب بقاء نجاسة الإناء الشرقي وبقاء نجاسة الإناء الغربي فإن هذا الاستصحاب إن لم يستلزم المخالفة القطعية العملية ولكنه يستلزم المخالفة القطعية الالتزامية فإن الالتزام بنجاسة كلا الإناعين مناف للالتزام بطهارة أحدهما ولكن مع ذلك شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في كثير من الموارد لا يلتزم بذلك ويجري الاستصحاب في مثل هذه الموارد الذي لا يلزم من جريانه المخالفة القطعية العملية وإن لزم من جريانه المخالفة القطعية الالتزامية هذا تمام كلامنا في تنجيز العلم الإجمالي بالنسبة إلى المخالفة القطعية العملية هل هو منجز بنحو الاقتضاء أو منجز بنحو العلة التامة يقع الكلام بعد ذلك في تنجيز العلم الإجمالي بالنسبة إلى الموافقة القطعية العملية هل هو بنحو الاقتضاء أو بنحو العلة التامة نتكلم فيه إن شاء الله بعد شهر رمضان.